رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المخجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكأن المراد منه ذكر التأكيد على مسألة التغريب في حد الزنا بالنسبة للمحصن بالنسبة لغير المحصن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد غير المحصن وأمر أن يغرب سنة، أن يغرب عام. فكأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد أن يبين أن هذه سنة، وأنها سنة معلومة معروفة، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عملوا بها تبعا لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تنسخ. ولذلك قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني جلد الحد، وغرب يعني وغرب الزانية غير المحصن عاما وأمر بذلك، وأن أبا بكر ضرب وغرب، أي وأن هذا الحكم أيضا عمل به أبو بكر في أيامه وفي أيام خلافته، وأن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب وغرب أي فعل ذلك. قال: رواه الترمذي. أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي في سننه أو في جامعه، ورجال هذا الحديث ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، يعني هل أن ابن عمر رضي الله عنه انتصر على ذكر الصحابة أو أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسناد الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رفعه، وإسناد الفعل إلى الصحابة هو وقفه، والظاهر أنه أسند طرفا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا وقفه. قال: أخرج البيهقي. وأخرج البيهقي أن علي رضي الله تعالى عنه جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة، أي أن هذا الحكم أيضا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، ومن الكوفة إلى البصرة، يعني نفى من أتى هذه الفاحشة بعد أن جلد إن كان غير محصن، ونفاه يعني عاما. قال: وتقدم تحقيق ذلك بالتقريب، وتقدم تحقيق ذلك بالتغريب، يعني في مسألة التغريب، ومعلوم أنها محل خلاف، والجمهور على وجوب التغريب، وذهب بعضهم إلى أن التغريب منسوخ بالآية، وبأن الآية لم تذكره، وهل هذه الزيادة تجوز لأنها زيادة على ما في كتاب الله، مما هو معلوم من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية الذين لم يثبتوا هذا الحكم. قالوا: لأن في هذا إثباتا أو زيادة على ما في الكتاب، وهذا يقتضي أن ينسخ أو أن تنسخ السنة أو أن تنسخ السنة الكتاب، وهم على حسب قواعدهم لا يجوزون نسخ السنة بالكتاب لأن الكتاب لا ينسخه إلا قطعي مثله، والسنة إنما تنسخ بالسنة. وقوله وقال الجمهور ردا عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى بين أو أمر أن يجلد الزاني، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مع جلده أن يغرب عاما، فهذا من باب تبيين ما جاء بالكتاب وليس بنسخ ولا تخصيص ولا غير ذلك. قال وكأنه ساقه المصنف ردا على من زعم نسخ التغريب. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال اخرجوهم من بيوتكم. رواه الامام البخاري. وهذا الحديث جاء في امر المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، والمراد بهؤلاء او بهذين الصنفين من تصنع وتكلف ذلك، من تصنع وتكلف ذلك. والمراد بالمخنثين من الرجال هم الذين يتكسرون في حديثهم وفي مشيتهم ويتشبهون بالنساء ويفعلون أفعال النساء من حيث الكلام ومن حيث الحركة. هؤلاء هم الذين يسمون بالمخنثين. والمخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنساء في أفعاله، ومن تكلف ذلك وتعود فعله حتى أصبح عادة له، هذا هو الذي يستحق لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء وجعل لكل واحد منهم خصائص، ومن خصائص النساء لين الحديث والتكسر في الكلام وفي المشي وهو منهم لائق، وأما الرجال فإنه لا يليق له ذلك، لأن من طبيعة الرجل أن يكون جلدا وأن يكون خشنا وأن يكون قويا وأن يكون صلبا وأن يتصدى لفعل كل ما هو صعب. ولذلك لا بد أن تكون أو أن تكون هيئته على منهج يليق به. ومن ثم فإن تركه لصفاته وانتحاله لصفات النساء في الحديث وفي المشية وفي الكلام وفي الإشارة وغير ذلك لا شك إنه خروج على المألوف وخروج على فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، ومعنى لعنه يعني طرده وإخراجه من رحمة الله، لأنه غير خلق الله ولأنه غير فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك المترجلات من النساء، فإن المترجلة من النساء والتي تحاكي الرجال في فعلهم وفي صنيعهم وفي حركتهم وفي أفعالهم، فإنها بذلك خرجت عن عادتها، وربما كان من جراء ذلك أنها تخالط الرجال وأنها تتجشم ومقابلة الرجال وأنها تعطي لنفسها حقا ليس لها، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعنها لأنها خرجت على الفطرة وخرجت على المألوف. هذا هو المراد بهذا الحديث، وليس المراد بهذا الحديث ما أشار إليه الشارح، فقد بين أن هذا غير مراد، وهو أن الرجل ينزل منزلة المرأة من حيث الإتيان والغشيان، فإن ذلك أمر ليس المراد به، لا يقف عند أمر اللعن ولا ينتهي عند دائرة اللعن، بل قد مر معنا أن من أتى أو من أتي وأن من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فليس المراد هنا في قوله المخنثين يعني من يأتي أو يعمل عمل قوم نوح، وإنما المراد بهم من يتشبه بالنساء في هيئته في جلسته في مشيته في أكله في غير ذلك من الحركات التي يختص بها النساء. فإن هذا الفعل بمجرده يؤدي إلى اللعن، وأما إذا تجاوزه إلى غيره وأصبح يخادن كما يخادن النساء فإن هذا أمر يتجاوز ويزيد على دائرة اللعن. قال وكذلك المترجلات. قال أيضا فإن المرأة إذا خرجت عن الأمر الذي ذكرنا من تشبهها بالرجال، سواء كان من التشبه باللباس أو من التشبه بالكلام أو من التشبه بالسيمة أو غير ذلك، فإن خرجت عن هذا وأصبحت تباشر ما يباشره الرجال من ما يؤدي إلى أمر السحاق وغيره، فإن هذا خروج عن حد اللعن وتجاوز إلى أمر أعظم وأمر أشد خطورة وأشد خروجا وأشد لعنا، بل إنها تستوجب العقاب الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالمخنثين والمترجلات الذين يستحقون هذه اللعنة هم المتكلفون القاصدون الذين عودوا أنفسهم على ذلك. أما إذا كان الإنسان خلق يعني خلقته فطر على ذلك، وخلق هذا الرجل وهو في سيماه وفي تصرفاته يشبه النساء، فهذا لا يلحقه لعنه لأنه لم يتكلم ذلك، وأن هذا سجية فيه، ولذلك جاء الحكم فيه، وهو الذي سماه القرآن بقوله غير أولي الإربة من الرجال، بل إن القرآن أذن لمن كان هذا حاله أن يدخل على النساء ما دام ليس ذي إربة وليس ذي رغبة له في النساء. أما إذا كان من المخنثين الذين هذا حالهم لكنه ذو إربة وذو تطلع إلى النساء وذو معرفة بصفات النساء، فهذا هو الذي منعه القرآن ومنعه الله سبحانه وتعالى، وأمر النبي أن يمتنع وأن يمنع من الدخول على النساء، لأن من كان هذا حاله ربما أداه فعله إلى أن يصف النساء للرجال، كما جاء ذلك في حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مخنث، يعني صفته أن له صفات كثيرة تشبه صفات النساء في كلامه وفي تصرفه، وأن ذلك لم يكن منه تكلفا وإنما هو جبلة، فسمعه يصف امرأة لرجل يقول كيف لو نظرت إليها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك نهى أن يدخل هذا الرجل على النساء، قال لا يدخل عليكن هذا الرجل، لأن المرأة ربما تكون في بيتها وفي حجرها وفي دارها فيها شيء من الابتذال وأنها لم تضع عليها ثيابها، فيدخل فيرى منها ما يكره رؤيته ويخرج ويصفه للنساء. أما إن كان من غيره للإربة فإن هذا من الذين رخص القرآن له الدخول على النساء. وهكذا المرأة إذا كانت طبيعتها تربت في بيئة وفي مجتمع من طبيعته أن أصبحت لمخالطتها للرجال وبعملها مع الرجال كان فيها نوع من الخشونة، وكان فيها نوع من الاسترجال، وكان فيها نوع من التشبه بصفات الرجال. إن كان ذلك عن سجية ولم يكن متكلفا فإن هذا لا يدخل تحت دائرة اللعن، وإنما الذي نص أو ورد عليه اللعن هو ما كان متكلفا وما كان يعني مقصودا لكي يحول الإنسان من طبيعته التي وهب خلقه الله عليها إلى طبيعة أخرى. يقول هل حلق اللحية يدخل في ذلك؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يدخل، لأن حلق اللحية ليس يعني من الأمور الذي يقصد بها التشبه بالنساء. يعني حلق اللحية عندما يحلق الرجال لحاهم لا يقصدون بحلقهم اللحية التشبه بالنساء حتى يسموا أو يوصفوا بهذا الوصف، وإنما هي معصية مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المعصية ليست وسيلة، حلق اللحية معصية قائمة بذاتها وليست وسيلة، لأنها مثلا تلحق بالتشبه بالنساء، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه الرجلان من فارس ورأى أنهما قد حلقا لحيتيهما وأطلق شاربهما أو قال من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا. قال وأنا أمرني ربي أن إيه؟ أن أعفو عن لحيتي وأن أحلق أو أحف شاربي. فقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمرني ربي، وجاء في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس ابتداء حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى، دليل على أن هذه سنة مستقلة وليس لها ارتباط بالتشبه بالنساء.
حتى لو كان القصد وما يتبعه
ما يتبعه إذا كان القصد منه التشبه بالنساء هو هذا الذي يسمى بالتخلف، لكن حلق اللحية سواء قصد بها التشبه أو لم يقصد بها التشبه يأثم على فعلها لاختالف به أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لها ارتباط بكونها تشبها أو ليست بتشبه. هذا هو المراد. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين. قال جمع مخنث بالخاء المعجمة فنون فمثلثة اسم مفعول أو اسم فاعل مخنث، روي بهما لعن الله المخنثين ولعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال رواه البخاري. قال اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دال على كبرها، لأننا قد عرفنا أن من علامات أو من حد المعصية الكبرى قالوا هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب، فكل كل ذنب حكمه اللعن فهو كبيرة من الكبائر. قال اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية، وقال دال على كبرها، وهو يحتمل الإخبار والإنشاء. وما معنى هذه العبارة يحتمل الإخبار والإنشاء؟ إيش هو الإخبار وإيش هو الإنشاء؟
جملة خبرية وإنشائية.
إيش معنى إنشائية؟ ها؟ يعني إما أن يكون خبرا الله النبي يخبر عن ربي أن الله جرت سنته على لعن المخنثين، فهذا خبر، ولا شك أن هذا الخبر إذا سمعه الإنسان إذا سمعه من كان هذا حاله يتجنبه، لأنه كأنه حكم حكم الله به ابتداء، فهو إخبار. وأما كونه إنشاء يعني كأن النبي يقول إلعن اللهم إيه؟ اللهم لعن المخنثين، فهو دعاء وطلب منه صلى الله عليه وسلم. وعلى كلا الأمرين الحكم واقع، لأن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم مستجاب، وأن الإخبار كأنه حكم فرغ الله منه. وعلى كلا الحالين يعني فيه وعيد شديد لمن استعطى التخنث أو استعطى الاسترجال، بأنه ملعون من قبل الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون ذلك تحت الحكم العام الذي أخبر النبي فيه عن ربه، وإما أن يكون ذلك بدعاء منه صلى الله عليه وسلم. ولو قيل أيضا وما ينطق عن الهوى يمكن أن يكون إنشاء، لأن الله أوحى إليه وقال له إلعن المخنثين. نعم، لكنه قد يكون الله سبحانه وتعالى ألهمه وقال له إن هؤلاء المخنثين والمترجلات يستحقون اللعنة فلعنهم، فقال النبي لعنهم الله، يعني من باب الدعاء عليهم. والأمر في كل الحالين النتيجة فيه واحدة، سواء كان إخبارا أو كان إنشاء كما قدمنا. قال والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته. والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال هكذا، ورد تفسيره في حديث آخر أخرجه أبو داود، وهذا دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس. وقيل لا دلالة للعن على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن في المخنثين بالدخول على النساء، وإنما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا يفطن له إلا من كان له إربة، فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية. لا، لم يكن خلفا، وإنما رجل طبيعة هكذا. نعم، فرق بين الخنثى وبين المخنث. الخنثى هو الرجل الذي عنده آلة الرجال وآلة النساء، فإن غلبت آلة النساء على آلة الرجال بأن كان يبول من آلة النساء ويجري عليه دم الحيض وغير ذلك فهذا أنثى، وإن كان يغلب عليه آلة الرجال فذلك رجل. وأما الخنثى المشكل فهو الذي يعني لا يدرى ولا يعرف أي الأمرين أرجح فيه، والخنثى غير المخنث، وإن المخنث معناه الرجل الذي من طبيعته هكذا في كلامه وفي حديثه وفي تصرفاته، يتصرف تصرف المرأة، يعني حديثه يترقق فيه ومشيته يتكسر فيها، ويميل بطبعه إلى لبس الألوان التي تناسب النساء، فهو إذا مجبول على هذا الذي يقال فيه المخنث. هؤلاء المخنثون إما أن يكون يعني لا يلي على أمر النساء ولا يؤنى ولا يهتم بقضايا النساء ولا يرى في النساء مزية ولا يتتبع أمرهم لأنه لا إربة له، فهذا من كان هذا حاله رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن له حتى ولو دخل على القسامة، هو الذي رخص الله سبحانه وتعالى له في الآية. قال أو إيه؟ أو غيره من الإربة من الرجال، أو غيره من الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أما إذا كان هذا إنما نتيجة تشبه ونتيجة قصد ونتيجة تصدق، هو يريد، وخاصة في بعض المجتمعات، هذه المجتمعات التي فيها شيء من الشذوذ أو فيها الشذوذ، فإن بعض الذكور يتصنع صنيع الأنثى بأن يلبس ملابس النساء ويتكسر في كلامه، بل ربما لبس كل ما يختص به النساء، فهذا هو الذي قصده الحديث بالله. وإن لم يعني يصل إلى مرحلة أن يؤتى مثل ما يؤتى النساء، لأن الحديث لم يرد هذا المعنى أصلا، وإنما مجرد أن يضع الإنسان في نفسه ويقنع نفسه بأن يتشبه بالنساء في الكلام وفي الحديث وفي التصرفات يستحق اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قلت يحتمل أنه من أذن له كان ذلك صفة له خلقة لا تخلق هذا. وقال ابن التين أما من انتهى بالتشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحقة، فإن لهذين الصنفين من اللوم والعقوبة أشد مما لم يصل إلى ذلك. قلت أما من يؤتى من الرجال في دبره فهو الذي سلف حكمه قريبا. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. قال أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ادفعوا الحدود من المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. وروى البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظه ادفعوا الحدود بالشبهات. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله وجعله آخر أو من أواخر باب حد الزنا، كأنه يقول إن على الحاكم وعلى الإمام المطلوب منه إقامة الحد أنه يدرأ الحد، يعني إذا كانت هناك شبهة، إذا كان هناك شبهة يعتمد عليها ويستند إليها، وهذه الشبهة تؤدي إلى درء وإلى منع الوقوع في الحد ولا منع إقامة الحد، فإن على الإمام أن يأخذ بها، لأنه لأن يخطئ الإمام في الحد خير من أن يخطئ الإمام في الحكم خير من أن يخطئ في إقامة الحد. لا السحاق، لأنه ليس هو نوع من المباشرة لكنه ليس وطن، ها ما فيه إلاج. بالنسبة للنواب، أما بالنسبة للسحاق فإنه يعتبر مما يعزر عليه ولا وليس له حد، لأنه ليس وطئا وإنما هو مباشرة، وبدليل أن هذه المباشرة لو تمت بين رجل وامرأة على هذا المنهج فإنه لا يقام على ذلك حد. وهذا الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات أو ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وإن كان قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم به طرق فيها رواة ضعفاء، إلا أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم و تمسكهم بهذا المعنى يدل على أن لهذه الروايات أصلا ويدل على أن الإمام الحاكم ينبغي له أن يتريز وينبغي له أن يتأكد وينبغي له أن لا يتعجل في إقامة الحج، لأن التعجل في إقامة الحج قد يؤدي إلى الإساءة والظلم إلى بعض المسلمين. وأما إن أخطأ في الحكم خير له من أن يخطئ في الحج، كما ذكر ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها فادفعا. قال أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ ادفعوا الحدود بالشبهات. وذكره المصنف في التلخيص عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وتمامه ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود، يعني تمام كلام علي يدرأ الحدود بالشبهات ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود، لأن هناك فرقا بين الشبهة إذا قامت وبين أن يعطل الإمام الحكم لا لشبهة. قال وفيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث قاله البخاري، إلا أنه ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صح بعضها. قال إلا أن المصنف إلا أنه ساق المصنف في التلخيص. يا أبا عبيدة، ما المراد بالتلخيص هنا؟ كتابين. يا محمود، المراد به كتاب التلخيص الخبير في تخريج أحاديث كتاب الرافعي الذي هو اسمه الشرح الكبير، أحد كتب الأئمة الشافعية، كتب أئمة المذهب الشافعي. عمل ابن حجر رحمه الله على تخريج أحاديث، وكان هذا ضرب من ضروب التأليف، وجد في عصر الحافظ ابن حجر وغيره، فإنه خرج كتاب أو أحاديث أو أدلة كتاب الشرح الكبير للرافع، كما خرج الزيلعي أحاديث كتاب الهداية، وهو من كتب الحنفية. الهداية من كتب الحنفية، جاء الإمام الزيلعي رحمه الله وأخرج أو خرج حديثه في كتاب سماه نصب الراية، وجاء الحافظ ابن حجر واختصر هذا الكتاب أيضا، فإنه خرج كتاب التلخيص الحبيب لأحاديث الشافعي أو لأحاديث الرافعي الكبير لفقه الشافعية، وخرج ألف كتابا سماه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وكتاب الدراية أيضا مطبوع في مجلد واحد، وأما نصب الراية فمطبوع في أربعة أجزاء في مجلدين، في أربع مجلدات. وأما التلخيص الحبير فمطبوع في مجلدين قال في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصلا في الجملة. قال وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها ودعوى الإكراه ممن وقع عليها الزنا، وأنها أتيت المرأة وهي نائمة ويقبل قولها ويدفع عنها الحد ولا تكلف البينة على ما زعمته. وما معنى لا تكلف البينة؟ أيا زين، لا تطالب، لا تكلف يعني لا يلزمها أن تطالب أو أن تحضر بينة على ما تقول. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، ومن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. هذا الحديث والحديث اللي قبله فيه إشعار بأن الإنسان إذا ما وقع في المعصية فإن عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر، وليس بلازم أن يطلب التوبة والتطهير، فإنه إن فعل ذلك له، لكن الأولى أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يرجع إلى الله وأن ينوب إليه وأن يؤوب إليه، لأن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، ولأنه قد جاء من حديث ما أنه لما وقع فيما وقع فيه وجاء يستفتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منهم أن يخبروه ماذا يفعل، وكان كل واحد منهم يقول له تب إلى الله واستغفر وأقلع عما كنت فيه واستتر، فإن الله هو الستار. وقد جاء بأذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بالمؤمنين الذين وقعت منهم بعض المعاصي فيعرضها عليهم فيقروا بها، فيقول الله سبحانه وتعالى، يعني إذا قالت اليد أنا فعلت والعين أنا شهدت واليد أنا بطشت والرجل أنا مشيت، فيقول الله سبحانه وتعالى وأنا ستر، وما دام قد ستر الله في الدنيا فإنه إذا ما استغفر العبد وتاب فإن الله يغفر عنه يغفر له يوم القيامة. فالشاهد إن هذا الحديث وغيره يدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يجهر بالمعصية أو أن يجهر بأنه فعل المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أشد من الآثام ومن المعاصي ومن القبح ومن الجرم من أن الإنسان يأتي بالليل ويتخفى ويرخي ستوره ويرتكب المعصية ثم يخرج بالنهار ويقول فعلت وفعلت وفعلت. وهذا وإن كان في المباح، يعني وإن كان هذا في المحرم عقوبته شديدة، بل إنه في المباح أيضا مكروه بل منهي عنه. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخطب النساء ودخل عند النساء وخطب وقال ما بال الرجل يدخل بيته ويرخي ستره ويفضي إلى أهله ويفضون إليه ثم يخرج ويقول فعلت وفعلت، وما بال المرأة تدخل بيتها وترخي سترها وتفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تخرج وتقول فعلت وفعلت وفعلت. أتدرون ما حال هؤلاء؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنما مثله ومثلها كمثل حمار أو كلب التقيا مع كلبة أو حمار في الشارع، يعني في أوساط الناس، وأخذوا يباشرون أفعالهم على ملأ من الناس. فقد قزز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وإذا كان هذا في المباح ففي الحرام من باب أعظم ومن باب أولى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عده من أعظم الجرم، بل إنه من الآثام التي قد لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، لأن فيها تحديا ولأن فيها استخفافا ولأن فيها استهتارا لمحارم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نهى عن أن يجهر الإنسان بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء، وإنما رخص لمن ظلم له أن يرفع عقيرته ويقول إن فلانا ظلم، أما أنه يرتكب الآثام ويرتكب الجريمة ويرتكب المعصية ثم يخرج ويباهي بأنه فعل ويعرض أنه فعل ويذكر أنه ارتكب وأنه فعل كذا وأنه دفع كذا وأنه صنع كذا، فإن هذا من أعظم الجرم عند الله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات. قال جمع قاذورة والمراد بها الفعل القبيح والقول السيء مما نهى الله عنه التي نهى الله عنها. فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدل لنا صفحته يقيم عليه كتاب الله. هكذا فإنه من يبدي عندكم من يبدي الشرع ولا من يبدي الشرع الفعل مجزوم ولا غير مجزوم؟ غير مجزوم. وفي الشرح
ما حسب الياء
مع أن المفروض يحذفها لأن شاهد فعل الشرط وجوابه وتوفرت فيه الشروط. وينبغي أن يقول فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال رواه الحاكم. ها فإننا نقم عليه كتاب الله عز وجل. إيش قلت أنا؟ في النص كتاب الله تعالى وفي الشرع كتاب الله عز وجل هكذا. قال رواه الحاكم وقال على شرطهما يعني ان هذا الحديث على شرط الشيخين بمعنى ان رواته اخرج لهم الشيخان وهو في الموطأ يعني في موطأ الامام مالك لكن من مراسيل زيد بن اسلم ومراسيل زيد بن اسلم تقدم العلماء فيها كثيرا. قال ابن عبد البر لا اعلم هذا الحديث اسند بوجه من الوجوه ومراده بذلك حديث مالك. واما حديث الحاكم فهو مسند مع انه قال امام الحرمين في النهاية انه صحيح متفق على صحته. ها نعم له كتاب اسمه النهاية نهاية يعني كتاب النهاية مضافة إلى كلام آخر نهاية العقول أو نهاية هكذا نهاية الأفهام أو شيء من هذا. وإمام الحرمين هو الإمام الجويني وقال في هذا الحديث إنه متفق عليه في حين انه لو كان متفقا علينا ما اخرجه الحاكم وقال ايه هو على شرطهما. ولذلك تعقبه الامير الصنعاني وقال ان هذا الكلام الذي قاله امام الحرمين اخذ عليه او ابن الصلاح تعقب امام الحرمين وقال ان هذا الكلام اخذ على امام الحرمين ثم كأنه اعتذر له بأن إمام الحرمين يعني ليس له معرفة واسعة بعلوم الحديث ولذلك ربما فهم معنى قول الحاكم على شرطهما أنه مما أخرج مع أنه لم يخرج ذلك. قال إنه صحيح متفق على صحته. قال ابن الصلاح وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث وله أشباه لذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعارف. قال وبالحديث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار ويبادر للتوبة، وإن أبدى صرحته بالإمام والمراد بها هنا حقيقة أمره وجب على الإمام إقامة الحد. وقد أخرج أبو داود مرفوعا: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. أي حديث؟ لا، هو قال من حديث أبي داود روى أبو داود: الذي يرتكب بي المعصية ثم تدركه عناية الله سبحانه وتعالى وتدركه رحمة الله ويعلم أن الله قادر على مغفرة الذنوب، والله تعالى ماذا قال في حق هؤلاء؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. وقال في آية أخرى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإن الله سبحانه وتعالى لا يكتفي بأن يغفر له الذنب بل يبدل له تلك السيئات حسنة. ولما كان هذا الأمر في حق المذنب المرتكب الكبيرة، لما كان في حقه ذلك فيه التوبة واللجوء إلى الله كان أكثر، لكن لو ترتب على هذا حقوق الآخرين وصار هناك تنازع فلا شك أن العودة إلى الإمام للتقاضي وقيام البينة والتطهير فإن ذلك خير، أو فإن ذلك أنسب بالنسبة. إذن فالمسألة تختلف باختلاف الأحوال وتختلف باختلاف الآذان، والله أعلم. ثم قال: باب حد القذف. المراد بالقذف القذف في اللغة هو الرمي، وفي الاصطلاح أن يرمي الرجل أخاه المسلم بما يوجب عليه الحد، أن يرميه بما يوجب عليه الحد، هذا الأصل في القذف. وقد يكون القذف في له حد، وقد يكون القذف فيما دون الحد. أما إذا كان القذف بالزنا وما في حكمه فإن فيه حدا، وهو الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أما إذا كان القذف بما دون الزنا بأن يقذفه بما دون ذلك فإن المسألة فيها تعزير، الأمر فيه تعزير، كأن يقذفه بأنه حمار أو بأنه حيوان، يعني والمراد به أن يصفه ببعض صفات الحيوان التي هي فيها انتقاص واحتقار، فإن مثل هذا يستوجب التعزير ولا يستوجب الحد. نعم يسمى قذف. القذف هو الرمي أعم من اللعن والشتيمة، لكن ده أصبح لأنه يؤدي إلى الشتم والسب فسمي كل شتم وسب قذف. هل يشترط في المقذوف أن يكون محصنا؟ نحن قلنا بما مر معنا أن الإحصان على معنيين، على معنى الزواج وعلى معنى الإسلام والعفة، على معنى الزواج وعلى معنى العشة. فالخلف الذي يوجب الحد لا بد أن يكون المخلوف محصنا بمعنى أن يكون عفيفا. أما إذا كان هذا المخلوف قد سبق أن أقيم عليه حد القذف، يعني قذف إنسانا، لو قذف إنسانا وأقيم عليه حد القذف ثم جاء آخر وقذف فإن القاذف الآخر لا يحد
حتى
وإن أقيم عليه الحد وتاب، لأن الله قال إيه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فإن هذا مسلوب العدالة. هذا الاستثناء هل يعود إلى الكل ولا يعود إلى البعض؟ محل نزاع بين الفقهاء. ولذلك هذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، وقالوا في هذا إن من أقر بالوضع في الحديث ثم تاب فإننا لا نقبل روايته. قالوا ولنا في ذلك نظائر في الشريعة، وهي أن من أقيم عليه حد القذف ثم تاب وقذفه آخر فإننا لا نقيم حد القذف على الآخر، لأن هذا قد سلب العدالة، وبالتالي لا بد أن يكون المخلوف محصنا بمعنى أن يكون عفيفا، فإن بدأ منه ما ينقض العفة فلا يقام الحد على القاضي، لأن المخلوف مسلوب الإنسان. قال القذف لغة الرمي بالشيء، وفي الشرع الرمي بوطئ يوجب الحد على المقذوف، يعني أن يرميه بالزنا، لأنه لا وطأ يوجب الحد على المقذوف إلا إيه؟ إلا الزنا. لكن لو رماه بوطئ بشبهة هل يكون قذفا؟ الجواب لا، لأن الوطأ بشبهة لا يلزم لا يوجب الحد. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما تعرف ايش معناه؟ الوطء بشبهة ان يطأ انسان امرأة يظن انها زوجته وهي ليست زوجته، هذا لا يقام عليه الحد، لأن وضعه كان بشبه، ولأن له عذر، ونحن قلنا ندرع الحدود بالشبهات. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. قال أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري هذا الحديث صدر به الحافظ ابن حجر رحمه الله باب حد القذف، وذكر فيه الحديث المتعلق بقصة الإفك، وقصة الإفك قصة ذكرها القرآن الكريم ونقلتها السنة النبوية، وذلك أن بعض الناس قذف عائشة رضي الله تعالى عنها في رجل من المسلمين، وكان ذلك في قصة في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن عائشة رضي الله تعالى عنها تخلفت عن القوم عندما أرادوا الرحيل، وذلك لأنها ذهبت لقضاء حاجتها، فلما عادت وجدت أن الناس قد حملوا هودجها وأنهم انصرفوا، فعلمت أنهم سيفقدونها وسيعودون، فجلست في مكانها تنتظر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف رجلا من القوم، وكان لهذا الرجل قصة، وهي أنه كان إذا نام لا يستيقظ مهما حاول الناس إيقاظه، ولا توقظه إلا حرارة الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذا حاله طلب منه أنه إذا ما سافر الناس أن يبقى حتى إذا ما طلعت الشمس يتفقد المعسكر المكان الذي نزل فيه الناس. فربما ترك بعض الناس أمرا أو ترك بعض الناس أداة أو سقط منهم شيء يحمله ويأتي به إلى أصحابه. فلما استيقظ ورأى سواد عائشة رضي الله تعالى عنها وعلم أنها عائشة بدأ دنا منها وأخذ يذكر الله سبحانه وتعالى ويحوقل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يذكرها ويوقظها. ثم إنه أناخ لها الجمل فحملها، ولما قدم بها قال بعض المنافقين في ذلك قولا وادعوا في ذلك دعاوى، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنزل آيات نحو 18 آية في تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة تقول رضي الله تعالى عنها إني والله لأحقر من أن ينزل الله في قرآنا، كل الذي كنت أطمع فيه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يعلم أني فيها بريئة، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وهذا القرآن الذي أنزله يتلى إنما أراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يقطع أثر هذا الأمر الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من يتمسك بذلك وإن من يظن أو من يتوهم أو من يرى في عقيدته أن عائشة رضي الله تعالى عنها وقعت في هذا الإثم فإنه يكفر بتكذيبه كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وعن عائشة نعم يصلي بعد ذلك لأنه أصبح من أهل الأعذار، ما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وكان هذا الرجل يعني ما يفعله لم يكن بتصرف منه وإنما أمر يغلب عليه والناس يوقظون، لكنه لا يستيقظ أبدا حتى إلا إذا مسته حرارة الشمس عندئذ يستيقظ. ها قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل عذري يعني من السماء بتبرئة الله لها في قرآن يتلى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، أي فأخبر بقصته. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من شهر وهو في حال يعني في حال عظيمة عندما أشاع المنافقون وتولى كبر هذه الإشاعة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وادعوا على عائشة ما ادعوا. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم